بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 24 من دروس آداب البحث والمناظرة. المناظرة في المركب الناقص وفي قيود القضايا. الأصل في المركب الناقص ألا تجري المناظرة فيه إلا في نطاق محدود هو الجانب اللفظي منه، وهو ما يسمى المناظرة في العبارة. ولكن قد يتضمن المركب الناقص دعاوى ضمنية، فتجري المناظرة فيه على أساس هذه الدعاوى الضمنية وفق المناظرة في التصديق. فحين يكون المركب الناقص قيدا للقضية فإن المناظرة تجري فيه باعتبار الدعوى الضمنية التي اشتمل عليها. فإذا قيل أو فإذا قال المعلل مثلا: أبو بكر الصديق رجل من المبشرين بالجنة، فعبارة رجل من المبشرين بالجنة مركب ناقص، جاء ضمن قضية وجاء في هذا المركب الناقص قيد من المبشرين في الجنة. بعد استكمال القضية ركني إسنادها أبو بكر الصديق رجل، يعني عبارة أبو بكر الصديق رجل هذا مركب ناقص، يعني كأنه لا يفيدنا شيء. لكن عندما جاء بهذا الوصف كما نقول نحن في المبتدأ، لو قلنا رجل عندنا هذا كلام يصح في المبتدأ والخبر، لكن عندما قال ابن مالك رجل من الكرام عندنا، هذا الوصف وهذا القيد ماذا جعل؟ جعل هذا يصح الابتداء به، وصح أن يكون موضوعا، وصح أن يحكم عليه. أما أن نقول أحكم على رجل والرجل في المسجد، لا أستفيد من هذا الكلام بشيء. نعم. فعندما قال رجل ووصفه من المبشرين بالجنة بعد استكمال القضية ركني إسنادها أبو بكر الصديق رجل ولكن من المبشرين بالجنة، قيد للمحكوم به. طبعا المحكوم عليه أبو بكر، محكوم به رجل، تضمن الدعاء بأن أبا بكر من المبشرين بالجنة، فتجري المناظرة في هذا الادعاء وفق المناظرة في التصديق. طبعا هذه المناظرة سببها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، عندما عدد العشرة المبشرين في الجنة. وكل قيد في قضية سواء أكان قيدا للمحكوم عليه وهو الموضوع، يعني أبو بكر هذا موضوع، والخبر عندما نقول رجل من المبشرين في الجنة هذا محمول، ويسمى موضوع ويسمى محكوم عليه ويسمى مبتدأ ويسمى مسند وإلى غير ذلك، أو للمحكوم به وهو المحمول، أو للنسبة الحكمية. ما هي النسبة؟ عندي زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، بينهما نسبة. ما معنى النسبة بينهما؟ أنا عندما أقول مفردين زيد لوحده وقائم لوحده، زيد تصورت هذا الشخص، والقيام مجرد من زيد عمر فاطمة قيام، لكنني نسبت هذا القيام لمن؟ زيد. هذا رابطة بينهم. فإذا سئلنا ما هي الرابطة ما بين زيد وما بين قائم في اللغة العربية، نقول يوجد ضمير تحت كلمة قائم هو يعود على زيد. أنا أبسط هذه المسألة أكثر، لو قلنا زيد يقوم في المسجد، يقوم ضميره على من يعود؟ على زيد. معنى ذلك هذا هو الرابطة. كما يوجد في الفعل فاعل له رابطة بالمبتدأ، كذلك ماذا يوجد في اسم الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، وإن كنا لا نقدره في الإعراب، لكنه هو الرابطة ما بين زيد وقائم. هذا معنى للنسبة الحكمية، فهو قيد يتضمن دعوى ضمنية والمناظرة تجري فيه على أساس هذه الدعوة الضمنية وفق المناظرة في التصديق. أحيانا في بعض الأشياء تأتي ضمنيا، يعني لا تكون مقصودة أحيانا، وهل هذه النسبة تكون؟ مثال أعطيكم مثال: أنا أتي باسم رجل مع اسم أبي، عبد الله بن عمر مثلا رضي الله عنهم، عبد الله بن عمر مثلا فقيه نسبة، فأنا هل أريد أن أنسب عبد الله إلى الفقه أم لا؟ ضمنا في قضية، ما هي؟ إثبات بنوة عبد الله لعمر. هذه قضية ضمنية. هل بعض الناس يقول لا علاقة لهذه، جاءت فقط للاسم ولا تثبت، لكنك عندما تسلم بها فإنك سلمت أن عبد الله هو ابن لعمر. نعم. سابعا، ما لا يجوز للمناظر أن يرتكبه. توجد عدة أمور لا يجوز للمناظر أن يرتكبها في المناظرة، وهي كما ذكر علماء هذا الفن ما يلي: المصادرة، الغصب، المجادلة لا لإظهار الحق، المكابرة، المعاندة، الجواب الجدلي، وفيما يلي شرح لهذه الأمور. المصادرة، يعرفون المصادرة بأنها جعل نتيجة الدليل نفس مقدمة من مقدمتيه، مع تغيير في اللفظ يوهم فيه المستدل التغاير بينهما في المعنى. يعني نحن عندما نأتي في مقدمة، نعود إلى المقدمة بشكل بسيط جدا. العالم مثلا متغير، هذا ما نجده، هذه مقدمة كبرى. وثم نقول وكل متغير حادث، فوجدنا أن الوسطى كل العالم متغير، هذا متغير، وكل متغير هذا وسطى متكررة، كانت هذه محمولة في الأولى كانت موضوعة في الثانية. ماذا نحذف؟ نحذف المحمول من الأولى والموضوع من الثانية، ثم نصل ما بين موضوع الأولى ومحمول الثانية، عند ذلك ينتج العالم حادث. تمام؟ نعم. الآن لو خرجنا بعد ذلك، غيرنا وخرجنا بنتيجة العالم مثلا حادث، ماذا أعطينا؟ العالم، ما قلنا العالم متغير، كل متغير حادث، الأصل أن نقول العالم حادث. قلنا بدل العالم حادث العالم متغير، لكن بأسلوب آخر، هذا بأسلوب آخر فيها ماذا أنت أعطيتنا؟ ما أعطيتنا شيء، أعدت لنا إلى المقدمة الأولى، وهذا خطأ. فالغرض من المصادرة إيهام المستدل خصمه بمغايرة النتيجة للمقدمة، لذلك فهي وظيفة ممنوعة غير مقبولة في الاستدلال، وللخصم دفع الدليل بعلة المصادرة فيه، وطالب الحق لا يتعمدها لما فيها من التلبيس والإبهام. أمثلة لك مثلا، جميل المثال الذي جاء به الشيخ، هذا أسد. طبعا عندنا الأسد كلمة تطلق على شيئين، إذا أطلقت ولا يوجد قرينة تعود إلى أصل ما وضعت له. والأسد له في اللغة العربية أسماء كثيرة، مثل السيف، العرب إذا أحبت شيئا أكثرت من أسمائه، وإذا كرهت شيئا أكثرت كذلك من أسماء. نعم، فشوف المهر، السيف، الأسد، أسماء كثيرة. قال هذا أسد وكل أسد ليث فهذا ليث. طيب شو ليث، شو معناها؟ رجع للأول، هذا ليس ألا يساوي هذا أسد؟ هذه مصادر، هذا لا تجوز. يجوز هذا؟ ما أعطانا شيء جديد، هل قدم لنا شيء؟ أبدا. فالنتيجة في هذا الدليل هي نفس المقدمة الصغرى، لكنه جاء بالمترادفات بتغيير لفظة أسد بلفظة ليث. لو قال لي هذا أيسون ليثون، بقول له أنا وكل ليث هزبر، فهذا هزبر، ما استفدت شيء، بضل بجيب له كل أسماء 60 اسم للأسد، آخره اسم 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 اسم، بطلعت لا 60 نتيجة، في 60 نتيجة لا أصل إلى حق. نعم. والواقع أن اللفظين بمعنى واحد لأنهما مترادفان. ب، هذه نقلة وكل نقلة حركة فهذه حركة، في فرق، الحركة هي نقل، لما بقول نقل إحدى الرجلين من مكان إلى آخر، هذه حركة وهذه نقلة، فأنا ما استفدت بذلك شيئا على الإطلاق. فالنتيجة هي نفس المقدمة الصغرى بتغيير لفظة نقلة بلفظة حركة، وهما بمثابة المترادفين في الحقيقة. انتهينا من مسألة أولا المصادرة. الغصب، الغصب هو أخذ المناظر وظيفة الاستدلال على بطلان دعوة للخصم قبل أن يترك له فرصة إقامة الدليل عليه. يبدأ يقول في الدليل كذا، يقول لا هذا خطأ كذا، طول بالك ربما لا يريد أن يجعل من ذلك مقدمة، فأنت إذا سلمت له في المقدمات يجب عليك أن تسلم له في النتائج. فكل ما صح للسائل أن يمنعه، أي أن يطلب من المعلل إقامة الدليل عليه، فإن استدلاله على بطلانه غصب ممنوع. فإذا أقام السائل الدليل على إبطال الدعوة التي قدمها المعلل قبل أن يسمح له بإقامة الدليل على صحة دعواه فهو غاصب لحق خصمه. مثلا أنا حنفي أريد أن أناقشك يا شافعي مثلا، طبعا الواحد لما بيناقش بياخذ كل أدلة خصمه، نعم، فماذا أقول لك؟ مسح الرأس يحتاج إلى آلة، في عندي رأس وعندي أداة مسح وعندي آلة المسح، وآلة المسح ما هي؟ الكف. فإذا وضع الكف على الرأس دون أن يتحرك فأقل الدرجات ينبغي أن قبل أن يبدأ هذا لا يجوز المسح، أن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة يريد أن يبطل له الدليل قبل أن يأتي بدليله. يا أخي اتركه حتى يأتي بدليله تماما، وبعد أن يأتي بدليله أنت تناقش هذه المسألة، تقول له هل هذه المسألة فيها نص نبوي مثلا، فيها آية قرآنية أم استدلال عقلي، وأيضا أنا أتيك باستدلالنا بعد أن يأتي بكل دليله، أنا أتيك باستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على مقدمة ناصيته وإنها تبلغ أقل بكثير من ربع الرأس وتمم على عمامته. فإن أقام السائل الدليل على إبطال الدعوة التي قدمها المعلل قبل أن يسمح له بإقامة الدليل على صحة دعواه فهو غاصب لحق خصمه. وكذلك إذا أقام السائل الدليل على إبطال مقدمة من مقدمات دليل المعلل قبل أن يسمح له بإقامة الدليل على صحة هذه المقدمة فهو غاصب لحق خصمه. ومقدمات الدليل لا تخرج عن كونها دعاوى قابلة للمنع. يعني دائما أنت اترك الشخص يقدم لك مقدمات، وبعد أن يقدم المقدمات إذا احتاجت بعض المقدمات إلى تصحيح فتقول أنا لا أسلم لك هذه المقدمة قبل أن تبني عليها الحكم الذي أرد. وهذا ما أعطيتكم يعني كنا نمر عليه تقريبا في كل درس. فإذا كانت هنا صورة معلقة لفرس ماذا نقول؟ هذا فرس. إذا سكت معنى ذلك أنا استطعت أن أغلبكم بالمخادعة، صحيح؟ فهذا هذه صورة فرس وليست بفرس، لأنني سأبني بعدها وكل فرس صخر بيطلع هذا صخر. لماذا سلمتم لي بالقضية؟ إذن أنا ما غصبته أبدا، وإنما أقول له بعد أن جاء بالمقدمات أنا لا أسلم لك صحة هذه المقدمة، فهذه المقدمة ناقصة يعني، ولا يقبل مجاز في المنطق مثل واسأل القرية. الله قال اسأل القرية مثلا، ولا حط لي قاعدة مثلا، هذه آية أنت مالك مسلم فيها. إذن ومثلا وكل مسؤول يرد فالقرية ترد مثلا، شو رأيها؟ لا، هذا مجاز. عندنا المجاز ثلاثة أقسام الأصل يعني فيه. إما أن يكون بالحذف أو بالزيادة أو بالنقل. فإذا كان بالحذف واسأل القرية واسأل أهل القرية، وإن كان بالزيادة ليس كمثله شيء فالكاف زائدة، وإذا كان بالنقل أو جاء أحد منكم من الغائط فالغائط مكان منخفض لكنه نقل إلى ما خرج من الإنسان، دخولي في حفرة تسمى غائط وخروجي منها لا ينقض الوضوء، لكن لما نقل الخارج من الإنسان إلى اسم المكان الذي يخرج فيه صار يعبر عنه بأصله، فهذا كله مجاز وليس حقيقة. بالمنطق ما فيها المسائل في المجاز، إنما ينبغي أن تكون على الحق. أما إذا متفقين فهمانين المسألة اثنين، لكن هذا للنقل للغير فيه إشكال. فحق السائل أن يمنع الدعوة التي لم يقم المعلل الدليل عليها، أو يمنع مقدمة معينة من دليل المعلل صاحب الدعوة، بمعنى أن لا يطالبه بالدليل على صحة الدعوة أو صحة المقدمة. والمنع قد يكون مقرونا بالسند، وقد يكون غير مقرون به كما سبق بيان. بالله عليكم، عندما تقرأوا مثل هذه الآداب في البحث في المناظرة قبل أن نتم، هل توجد مناظرة في الفضائيات ولا يوجد خصام؟ صحيح، لا يوجد شيء، شكل لا معك كذا، لا تتكلم كذا، ويثير أشياء فرعية كثيرة لا علاقة لها في هذه المسألة تحت اسم الإيقاع في الإحراج، لأن الغرض من الطرفين عدم الوصول إلى الحق. طبعا في الأصل، خاصة عندما يؤتى بإنسان ضعيف أمام إنسان مثلا قوي من طرف آخر، فصار معنى ذلك أنا من أجل أن أقيم حجة هذا الإنسان على غيره. نعم، الآن تصير بالسياسة هذه، دولة تملك أحيانا وسائل الإعلام، تصير مرشح من قبل حزب يحكم بالدولة مثلا، مثلا ترك كل وسائل الإعلام تخدم هذا، بينما الطرف الآخر لا يخدمه شيء. أي هذه إشكال، هذه مصادرة لوسائل الإعلام في هذا، لا تجوز بالمناظرة، السياسة جائز. نعم، أمثلة للغصب. المعلل هذا الكون أزلي، نحن كان الكون بالنسبة لنا ما هو حادث، هذا الكون أزلي. مدعى السائل هذه الدعوة باطلة، لأن هذا الكون متغير وكل متغير حادث، إبطال لدعوى المعلل قبل أن يقيم الدليل عليها، لذلك فهو غصب غير جائز. مع أنه الجواب صحيح، أخي أنا أعبي لك هذا الكون أزلي، قل له أثبت هذا الأول صحيح، فلأن تقيم دليلا على إن إثباته باطل أفضل من أن تقيم دليلا على المقدمة التي ذكره. هو يتكلم بمقدمة دعوة، وكل دعوة ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى دليل وبيان. إبطال لدعوى المعلل قبل أن يقيم الدليل عليها، لذلك فهو غصب غير جائز. والوظيفة الجائزة هنا هي منع الدعوة بغير سند أو بسند. المعلل هذا الكون أزلي مدعى، لأنه لو كان حادثا للزم المحال، وهو تحول العدم المطلق بنفسه إلى الوجود. نعم، لأن قال مثلا عندما يقول له لو كان حادثا، معنى ذلك كان قبله عدم، كيف يتحول العدم إلى شيء موجود؟ يعني الآن أنا مفلس في جيبي لا يوجد شيء، مديت إيدي على جيبتي لقيت مثلا مليون ليرة سوري شك من، صحيح هذا ممكن؟ ليه؟ العدم لا يتحول إلى وجود، يتحول العدم إلى وجود أبدا. السائل مقدمة دليلك لو كان حادثا للزم المحال مقدمة باطلة، لأنه حادث فعلا بدليل كونه متغيرا، وكل متغير حادث. أما لزوم المحال فغير صحيح، لأنه لم يتحول من العدم المطلق بنفسه إلى الوجود، بل بموجد له وهو الله سبحانه وتعالى، وإنما أوجده موجود أزلي وهو ما تقتضي به الضرورة العقلية. إذن الحيلة هنا كيف دخل هذا المعلل؟ دخل المعلل إلى أن هذا العالم أزلي، ثم بعد ذلك جعل الذي قبله ماذا؟ محال، صحيح؟ يعني بينما جاء المعلل فقال لا، إن كل حادث لا بد أن يوجده موجد، وهذا الموجد وهو محدث لكنه أزلي. حتى لو قال أن والله أوجده موجد مثلا حادث، فوجود الحادث يحتاج إلى حادث، ووجود المحدث يحتاج إلى محدث، وهكذا ماذا ينتج عندنا؟ التسلسل، وهو باطئ عقل. إبطال لمقدمة معينة من دليل المعلل قبل أن يقيم الدليل عليها، لذلك فهو غصب غير جائز. والوظيفة الجائزة هنا هي منع هذه المقدمة بسند أو بغير سند. أنت اتركه، وبعد أن يقيم الدليل ماذا تقول؟ أما مقدمتك الأولى فغير صحيحة كيت وكيت وكيت، المقدمة الثانية كذا. بعد ذلك إذا أثبتت إحدى المقدمتين أنها باطلة، معنى ذلك ألزمته بأن النتيجة باطلة. المجادلة لإظهار الحق، لا لإظهار الحق. في حديث قبل أن نبدأ عن النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك الجدال وهو محق بنى الله له قصرا في أعلى الجنة، ومن ترك الجدال وهو مبطل بنى الله له قصرا في ربض الجنة. في فرق حتى وهو مبطل، يعني الأصل عدم الجدال، فالأصل الجدال، لكن أحيانا نضطر إلى الجدال كما قال الله عز وجل: جادلهم بالتي هي أحسن. وأنزل الله سبحانه وتعالى سورة تسمى المجادل، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام المجدال، ما قالت والله أنا مظلومة كذا زوجي كذا، ما قال: يا رسول الله إن إذا كنت أبين منه بهذا اليمين الظهار إن لي منه صبية، إن ضممتهم إلي أنا لست صاحبة مال لكن صاحبة حنان، ضاعوا جاعوا، وإن ضممتهم إلي في مال لكن لا يوجد من يرعى هؤلاء ضاعوا. مسألة جميلة جدا، أخذت تكرر مثل هذه الأقوال، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أنزل باسمها صورة سماها المجادلة. إذ أن المجادلة مصدر، المجادلة هي خولة، زوج من؟ أوس ابن الصامت، أخو عبادة ابن الصامت رضي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أثبت الجدال، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. فإذا كانت المجادلة لإظهار الحق، يعني تعجادني أجادلك بالتي أحسن، أحترم رأيك أرده واحد تلو الآخر، فإن ظهر الحق على يديك عند ذلك كنت معك. وهذا يجوز للمؤمن أن يقوله للكافر، تقول: أتكفر؟ لا، أنا عندي قدرة على أن أقنعه وأثبت أنه ليس على حق. ولذلك قال الله عز وجل: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لكن أنا متيقن عندما أجادل أنني على هدى، ولذلك أستطيع أن أرغم خصمي على ذلك. وهي المجادلة المطلوبة في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: وجادلهم بالتي هي أحسن، والمعنية في قوله تعالى في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. القسم الثاني المجادلة لا لإظهار الحق بل لأجل الانتصار على الخصم، وهي ممنوعة شرعا. المكابرة، طبعا هذا فقط أول ما تراه هذا المجادل يرتفع بصوته ويأتي بأشياء فرعية لا علاقة لها، يعني بيكون عم يحكي معه بالسياسة مثلا بالدين، بيدخل له أمر سياسي، طيب ليش يوقعه في حرج في بلده مثلا؟ طيب لماذا؟ هذا خطأ خروج عن المجادل. مثلا أنا أناقشك في الدين، تقول لي والله زوجة مثلا العالم الفلاني، أنت ما لك علاقة، هذا ليس معصوما، بتناقشني بالنبي اللهم صل، يعني بتناقشني بالقرآن الكريم، بتناقشني بالسنة النبوية المطهرة، هذا كلام في نقاش، هذا الكلام في عصمة، بعد منه لا يوجد عصمة، فكيف تناقشني بفلان؟ لذلك أقول أنا أخطئ وفلان يخطئ وفلان، ولست أنا مسؤول عن تصحيح مثلا أسلوب فلان، وإنما النتيجة ما هي؟ النتيجة أن أصل إلى الحق، وعند الله سبحانه وتعالى تجتمع الخصوم، فيجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إجازته، فكلنا صائرون إلى الله، إن شاء عفا وغفر وإن شاء عاقب. فعندنا بعد ذلك المكابرة، وهي المنازعة لا لإظهار الصواب ولا لإلزام الخصم، وهي لإظهار الفضل. يعني أحيانا بتلاقي لا يهتم، يعني بعض الناس لا يهتم، إيه بعض الناس مرة سمعت رأيت، يعني جميل جدا، مع أنه يعني أنا أؤيد الذي يعني الطرف الذي أعاديه، ضحك ضحكة سخرية أحد المناقشين، أحد العلماء الكبار منظر يعني هو، تقول له المناقشة: أنا أستاذة دكتورة أكاديمية، فينبغي عليك كلام جميل جدا، يعني أنا ربما هو سخر ليس منها، وإنما سخر من طريقة استدلال باطل، فأصل السخرية عند ذلك هو استطاع أن يتراجع فبين يعني سبب الضحك الذي قام به، هذا شيء جميل جدا. فأنا لا أنازع مثلا لا لإظهار الصواب ولا لإلزام الخصم، طبعا إذا كنت أفعل منازعة فقط بس أريد أن أتعمل به. أنت وين كنت؟ كثير بعض الناس يقول لهم لما كنا نحن طلاب علم، أنت كنت طلاب قبل مني 30 سنة وأنا سبقتك، صحيح. هذا هل يعني هذا يعني مرة كنا نريد أن نبطل مسألة نقول إن هذه ليست من السنة، كان في دمشق يعني ربما في بعض القرى موجود، أول ما يأتي الخطيب يقرأ ثلاث مرات قل والله أحد، وبعد ذلك في صلوات على النبي ثلاثة، ويضع رجله عند كل صلاة على مثلا درجة من المنبر، مشكلة يعني كأنه. فيقول حتى الأحناف يقولون إن جعل القرآن علامة للصلاة حرام، لأنه أعلم منها القرآن كلام الله عز وجل لا يمكن، فكيف أنت تجعل للترقي بسموه الترقية أن يترقى الإمام أو الخطيب المنبر بكل ما كلمة يقوله، كلام هذا بعيد. فعندما كنا نناقش قلت لهم هل كانت هذه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كانت في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والدولة الأموية والدولة العباسية، في أكثر من يعني بدأنا نتكلم، هل فعلها الأئمة الأربعة، هل فعلها التابعون، هل فعلها الصحابة، كل هؤلاء ما فعلوها. يجي واحد فعلت بحضرة شيخك فلان وشيخ فلان، كأنه يقول لي شيخك معصوم. أخي وإن حضرت في شيخي، فشيخي ليس معصوم، أنا أتكلم عن ناس أرفع من شيخي وشيخي يعتقد به، ولو سألته لقال لك كنا مخطئين. فمن المكابرة منع البديهيات وعدم التسليم بها، ومن المكابرة عدم التسليم بالتصديقيات النظرية التي أقام المعلل عليها دليلا صحيحا لا يتطرق إليه الخلل بوجه من الوجوه. ومن المكابرة منع الدليل جملة واحدة أو منع مقدمة غير معينة. قال له أنا منع لك إحدى المقدمات، أخي لا تلي إحدى المقدمات، قال له كل كلامك باطل. قال له يا أخي هذا الكلام ليس صحيح، تأتي كلمة كلمة ناقشني فيها، هذا باطل وهذا. فعندما أنا أثبت لك الجملة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، أما تقولي بعض كلامك باطل، بعض كلامك دجل، بعضه أنت تسرقه من كذا، بيّن لي من أين سرقتها. مرة جاءني بعض الطلاب وقد كتب يعني رسالة تخرج بعبارات رائعة جدا، لدرجة أنني كتبت من ملاحظاتي هذه عبارات لا يستطيع الطالب أن يقرأ أن يؤلفها، معنى ذلك إنها مسروقة، لكنني أريد أن أبحث عن الدليل من أين، من مكان ما، من أين سرق. ولما عجزت عن ذلك أردت أن أسأله فاستحلفته يعني هو أنه من أين أخرج، قال والله أنا كتبتها. أنا استغربت، فأنا شككت في أسلوب أحد المؤلفين، قلت أنت لمن تقرأ؟ قال والله أنا أقرأ أكثر شيء لفلان. سبحان الله من كثرة قراءته لفلان صارت الجمل التي يقرأها يؤلف منها، فعمليا هو لا يوجد عنده نص نقل منه، ولكن توجد تعابير ذهنية لكثرة القراءة صار يكتب مثل هذا الإنسان. ورحم الله الدكتور النفاخ، كان له عندما يصحح بعض الأوراق للطلبة أسلوبهم ضعيف، فكان يخشى على قريحته العربية، فكان كل ما صلح خمسة أوراق ستة أوراق يقوم إلى كتاب مثلا كالبيان والتبيين كالكامل المبرد فيقرأ فيه شيء. يقال له لما تفعل ذلك؟ أخشى على قريحتي من هؤلاء الذين يعجمون في كلامهم. جميل جدا هذا الكلام، هو مضطر أن يصحح لهم أوراقهم، لكن بالمقابل لا يريد أن يفسدوا عليه. نحن يحدث معنا أصلح أوراق فقط، صدقني أحيانا أصل إلى درجة لكثرة أخطاء الطلاب أحيانا في مسألة أقول أقوم فأفتح الكتاب وأقرأ الكتاب، ترى أنا مخطئ للدرجة أنه لكثرة الأخطاء أظن نفسي طيب كيف يجتمعون على خطأ، فأظن نفسي مخطئا فأقوم إلى الكتاب صدقوني أراجع العبارة أحيانا. ولذلك أنا أحب أن أصحح سؤالا سؤالا حتى لا تتداخل علي، يعني أنه كلام الطلاب يغير لك مواقف. نعم. ومن المكابرة نقض دليل بلا شاهد، والمكابرة وظيفة مردودة لا تسمع ولا تقبل، والمكابر يحكم على نفسه بالهزيمة في حلبة المناظر. انظروا إلى المناظرات إن شاء الله في دروس قادمة، ولو انتهينا من الكتاب نأتي إلى بعض المناظرات. هذه المناظرات التي يعني كانت ما بين العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، مثل المناظرة التي كانت بين الإصفرايني والأستاذ، نعم مثلا سبحان مثلا من تنزه عن الفحشاء، مباشرة فهم منه أنه يريد أن الخير من الله والشر لا يكون منه. ماذا قال له؟ سبحان من لا يجري في ملكه إلا بما يشاء. جاوبه رأسه، قال أويشاء ربنا أن يعصى؟ قال أويعصى ربنا كرها؟ قال أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يتصرف في حكمه كما يشاء. سلم ومشي، خلاص انتهت المناظرة. كلمات طويلة لا تحتاج، لكن دقيقة جدا. ولو أنها، قال بعض المناظرين مرة أن هذه المناظرة تركيبية يعني مركب. قال جميل، رد أحد العلماء على عالم آخر، أنا كنت حاضرا، قال افترض أنها تركيبية فما جوابك؟ يعني أنا قاعد الآن متصور خصم وخصم ثاني، أعطى رأي، أعطى رد عليه بالرأي، فلكنه أجمل هذا بعبارات وجيزة جدا. هل تستطيع أن تزيد عليها شيئا أيها العالم؟ سكت خلاص. إن كانت تركيبية وإن كانت مقولة، هي حق أم لا؟ أنا أعلم من يناقش هذا الطريق، عيب؟ لا، ليس بعيب، فيها عبرة. قال المعاندة هي في اصطلاح أهل هذا الفن المنازع بين شخصين لا يفهم أحدهما صاحب كلام صاحبه، وهو يعلم ما في كلام نفسه من الفساد ومجانية الصواب. والمعاندة في المناظرة عمل ومجانبة الصواب، والمعاندة في المناظرة عمل لا يجوز. أنا أقول له كسر الزجاج والحجرة، لي لا أنت مخطئ، كسر الحجر والزجاج. أخي والله بعرف بالعقل هي، لكن العرب قالوا كسر الزجاج والحجرة وخرق الثوب المسمار، فجاءوا على عكس ما لكثرة الفهم فيه، فجعلوا الزجاج هو الكاسر لماذا؟ للحجر، وجعلوا الثوب هو الخارق للمسمار. والحقيقة هذا خرق الثوب، خرق المسمار الثوب، لكنهم جاءوا فيه هكذا نطق العرب. لي لا، ما نطق العرب صحيح، لكن إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. هذا كل كتب نقلة العرب نقلوه بهذا الشكل فخالفوا، قالوا يأتي الفاعل مرفوعا، إذا كان الفاعل على تعريفه فهنا جاء منصوبا والمفعول جاء مرفوعا، لكن جاء أعربناه فاعل على القواعد، لكننا في الفهم لا يخالف أحدنا فيه، ونحن نستعمل ذلك كثيرا في حياتنا العملية دون شعور. فأنت مثلا ماذا تقول؟ مثلا أدخلت الجاكيت في يدي، هو عمليا أدخلت الصباط والحذاء في رجلي، أنت أدخلت رجلك في الحذاء ولم تدخل، صحيح؟ هذا كثير ما نستخدمه نحن. دخلت الطائية برأسي، أنا دخلت رأسي مثلا، شايف في فرق، الطائية ما فاتت داخل رأسي، دخلت رأسي أنا بطلع. وهكذا كلمة دخلت مثلا الكفوف في يدي، لا دخلت يدي في الكف، دخلت رجلي في الخوف، ما دخلت الخوف في رجلي. وهكذا نستخدم كثيرا هذه الألفاظ، هذه الألفاظ لكثرة وضوحها لا يناقش العربي فيها، خلاص انتهت المسألة. الجواب الجدلي هو ما يذكره المجيب وهو يعتقد بطلانه، سواء كان باطلا في الواقع ونفس الأمر أو غير باطل. ويقول المنطقيون إن المراد بالحجة الجدلية إفحام الخصم أو إقناع القاصر عن الدليل، وظاهر أن الجواب الجدلي لا يقصد منه إظهار الحق، فهو عمل لا يجوز في المناظرة. يعني لذلك قال جادلهم بالتي هي أحسن، مجادلهم جدال بيزنطي أن لا تصل فيه إلى الحق. طبعا اليوم نكتفي بهذا المقدار، بس نقرأ هذه الأسطر. الثامن انتهاء المناظرة، لا بد في المناظرة من أن تنتهي بعجز أحد المتناظرين عن دفع دليل الآخر، فإن كان العاجز هو السائل سمي ملزما وسمي عجزه إلزاما، وإن كان العاجز هو المعلل سمي مفحما وسمي عجزه إفحاما. ثم قال مصطلحات. طبعا في عنا بعض المناظرات القرآنية جاء بها، الوقت لا يكفي يعني إليها، بدأ درس إن شاء الله.